أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المبعوث الأمين والبشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء والنجوم الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صحيحة زرارة الواردة في الطهارة المعنوية، الطهارة الحدثية، فإن حرك في جنبي شيء ولم أعلم، قال لا حتى تستيقن ويجيئك من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فالكلام في جملة أو في الذيل الصحيحة، وإلا يعني وإن لم يأتي يقين كذا فإنه على يقين من الله. ومر أنه هناك وجوه في الإعراب عند الأعلام، يعني البحوث اللغوية، فهي أول خطوة كما مر في الاستنباط في كل الأبواب. ثبت العرش ثم انقش. فالبحوث اللغوية من الناحية الإثباتية هي أول خطوة بنيوية، هي أول خطوة بنيوية. فأمر بالغ. طبعا الجانب التحريري، نعم وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فمر أنه الجزاء وإلا ما هو، هل هو كلمة، هل هو جملة فإنه على يقين وضوئه، جملة الوجوه مرت ومر الخدش فيها، وبعض الوجوه ثلاثة أربعة هكذا، ووجه من الوجوه كما مر بنا اجعل ولا ينقض اليقين بالشك أبدا هو الجزاء. خب على هذا الوجه كما مر يصير اليقين العهدية بعد ما تخرج عن كونها كبرى كلية. هذا الوجه يخدش فيه بماذا؟ يخدش فيه بأنه كيف يفصل الجزاء عن الشر بشيء مرتبط بالجزاء، هو علة الجزاء، هذا غير مألوف. يعني إن كان مستعمل فإذا هذا فمما يعزز أن نفس فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك هو عبارة عن علة صغرى وكبرى لنتيجة، النتيجة هي الجزاء وهي محذوفة. على كل فيكون تقريب الشيخ الأنصاري هو الأتم بحسب، لاحظوا هو الأتم الآن، أتمية كلام الشيخ استعنا بشواهد نحوية أو بلاغية. طبعا غير ممتنع أن يمكن أن يستشهد للتحليل النحوي أو البلاغي أو الصرف أي مكان، التحليل اللغوي من غير الممتنع أن يستشهد له بتحليل أو بقرينة أصولية أو قرينة كلامية أو قرينة تفسيرية أو قرينة فقهية، من غير ممتنع. لماذا؟ لأنه بحسب الإثبات الذي يبتدئ بالتحليلات اللغوية لابد يكون المراد الجدي اللي هو مراد جدي أصولي أو علم أو كلامي أو فقهي أو ما شابه ذلك، المراد الجدي ملتئم بحسب نظام علم الكلام إذا كان كلامي، أو علم الفقه أو علم الأصول أو أي علم من العلوم الدينية، وإلا إذا كان المراد جدي غير متناقض متهافت يعلم بأن الإثبات فيه خلل. هذا كشف، كشف إني في الإثبات باللوازم. وهكذا كثيرا ما يستعلم صحة من خطأ التحليل، الاستظهار اللغوي والاستظهار الأدبي من الخلل في المراد الجدي. ربما تتساءلون أنه إذا كان هكذا، أنا أذكر هذه الضوابط كي يكون الأخوة على ضبط من هذه المراحل من الاستنباط، وإذا توقفنا فيها على كل ما لا مفر لكي لا يحصل خبط أو خلط في البحث، يعني في البحوث عموما في ملكة الاستنباط. ربما تتساءل سائل بأن المراد الجدي توصل إليه من الإثبات، من يعني المرحلة التصورية مرحلة لغوية وأدبية، المرحلة الاستعمارية أيضا تتكفلها مراحل العلوم الأدبية، المرحلة التفهيمية مدلول تفهيمي ممتزج من العلوم اللغوية والعلوم الأخرى الدينية. فكيف يستعلم في العلوم في المفاد التفهيمي أو الجدي هو معلول إثباتي، معلول ماذا؟ إثباتي. وإذا ما قيدنا إثباتي لأن في الثبوت العكس هكذا. شلون في الثبوت العكس؟ لأن المتكلم أولا عند حقيقة، عند واقعية، عند مراد جدي، ثم يتداول من الإرادة الجدية عند المتكلم. متكلم ولو فرض أنه الله عز وجل، طبعا مو بمعنى التشبيه في الساحة الربوبية، بس بالمعنى الذي يذكر فيك علم الكلام لتكلم الله عز وجل، فضلا عن تكلم رسله وأنبيائه فأول المراد الجدي، ثم المراد التفهيمي، ثم المراد الاستعمالي، ثم الإرادة التصورية. يعني في المتكلم العكس هو هكذا، لا. أما في المراد الإثباتي تشوف أول شيء التصور، اللفظ، ثم التصور، ثم التفهيم، استعمال، ثم التفهيم، ثم الجدي. والجدي قد يكون جدي أول، جدي ثاني، جدي ثالث، جدودة بعد، وقد يكون مطابقي، قد يكون التزامي. ولما جرى هذه البحوث، إذا واحد ما أتقنها في علم المعاني صراحة يضيع المسير في الاستنباط في كل علوم الدينية، كل علوم الدينية. فأمور لا بد منها، ومر بنا أنه علم البيان، علم المعاني، وأيضا علم البيان، بس علم المعاني أخطر علم، الذي قدموه في علم البلاغة. علم المعاني مهم جدا، ميزان هندسة المعاني، ميزان هندسة المعاني بحسب العلوم اللغوية. لذلك في علم المعاني يستعين بالنحو، يستعين بالصرف، يستعين بفقه اللغة، يستعين بالمفردات. نفس علم المعاني يستعين بعلوم لغوية كثيرة، اللي هو مع أنه علم لغوي. المقصود فالإثبات سيره معكوس مع مع الثبوت، لازم نلتفت إليه، هذا لابد نلتفت إليه ضروري، لأن مباحث أصولية في الألفاظ أكثرها مرت على هذا قوس صعود وقوس نزول، من المتكلم قوس نزول مثلا، من السامع قوس صعود. هذه مباحث كثيرة مرت، لابد يلتفت الإنسان مبني على هذا المطلب. بعد خلينا نوضح الخارطة أكثر، هذه الخارطة تبدأ ويا طالب العلم المقدمات إلى أن يصير كذا كذا فوق فوق. المتكلم أيضا اللي عنده أول شيء الإرادة الجدية ثم التفهيم يريد يفهم ثم الاستعمالية ثم التصورية والتلفظ، المتكلم قبل هذه المراحل هكذا مراحل الثبوت قلنا معكوس عكس الإثبات، قبل هذه المراحل عنده أيضا مراحل سابقة اللي يعبر عنها الأصوليون بالمبادئ الأحكامية. فالمبادئ الأحكامية قبل المراد الجدي بعد، هاي المبادئ الأحكامية اللي يشرحها وما الأصول على ما يريد استعرضها ثلاث مراحل ربما، هذه أيضا ثبوتا قبل ماذا؟ ثبوتا قبل المراد الجدي. المراد الجدي إنشاء وجعل، يعني الإنشاء والجعل الآن، الإنشاء والجعل هي في المراحل، الإنشاء والجعل بمراتبه الثلاثة هو في المراد الجدي. هذا المراد الجدي قبله المبادئ الأحكامية ثبوتا. المهم الخارطة بهذا المنوال، واحد إذا ما يتقنها يحفظها تغيب عنه الصورة الواضحة. جيد، الآن ربما يتساءل سائل بأنه كيف نستدل إثباتا بالجدي اللي هو معلول إثباتا على نفس بحث نظام التصور أو نظام الاستعمال التركيب الاستعمالي أو نظام التفهيم مع أنه معلول إثباتا، كيف يصير؟ هنا يجب أن نلفت إلى نقطة مهمة. صحيح المراحل الإثباتية مثل ما مرت بنا، المراحل الثبوتية كما مرت بنا معكوسة، لكن هذا لا يعني، ندقق هنا المطلب، هذا لا يعني أن المراحل الإثباتية عندما يقرر أنها معلول عن بعضها البعض متراتبة عن بعضها البعض لا يعني أن المراد الجدي كله مجهول ومرهون فقط بالتصور والاستعمال. لا، لماذا؟ لأن حتى المراد الجدي لا نستحصل عليه من رواية واحدة، المراد الجدي الثانية والثالثة والنهائي قد نعبر عنه كما مر بنا، أن الواقع والثبوت منظومة. هو الثبوت منظومة، فكيف ما يكون الإثبات منظومة؟ الثبوت وهو الدين واللوحة التشريع أليس كله منظومة؟ منظومة مترابطة مع بعضها البعض أم لا؟ طبعا منظومة مترابطة مع بعضها البعض. إذا كان لوحة التشريع ثبوتان منظومة، كيف ما يكون الإثبات منظومة؟ كيف ما يكون الحجج منظومة؟ ومر بنا أن بحث الحجج عبارة عن منظومة، عبارة عن مجموع وجميع. وهذا المبحث في الحجج بصراحة من البحوث الجديدة في علم الأصول وخطيرة جدا، ارتكازا موجود عند الإعلام صحيح، بس كبلورة من البحوث المستجدة، وإن لم تلتفتوا وتستيقظوا إلى البحوث المستجدة في علم الأصول لن تعطوا أجوبة تساؤلات البشر حول الدين حق الإجابة، ولن تستطيعوا أن تروا أو تعطوا ري روي لعطش البشر حول الدين وعلوم الدين. مع البحوث المستجدة هي تتناغم مع فتح نوافذ عظيمة في الدين لإرفاد البشر بالبحوث المستجدة. والبحث لما يستجد، العطش البشر لما يستجد عندك في علم القانون، في علم السياسة، في علم العقائد، ما يجي يخبرك أن أنا منين أسأتي، يجيك الموج بشكل كبير، تقدر تستطيع أن هذا الموج تقننه تنظمه أم لا؟ فالبحوث المستعمة أجي أظل أمشي على مشي القدماء وبناء أن هذا بناء، يعني مو قصدي مشي القدماء مبني القدماء، ولربما أغلب ما بنى عليه القدماء هو الصحيح. ليس الكلام في مباني القدماء، الكلام في البلورة والهيكل اللي ذكرها القدماء هي هذه كافية وفقط؟ هذا خيال حلم. المباحث التي طرحها النائني إلى الآن بلحظ عصرنا هذا ما تستطيع أن تجيب عن كل التساؤلات البشرية في علم القانون، في علم، لابد أن تدخل صحاري جديدة، مفاوز جديدة، تسبح في سباح في بحور جديدة فيها خطر الغرق. هي طبعا فيها خطر الغرق، بس لازم تكون سباح ماهر ما تغرق. اي طبعا، ولا شيء انت شلون تلبي عطش دي البحوث؟ ما يمكن ما يكون حين علوم الدين. علم اصول الفقه هو طبيعة علم منطق العلوم الدينية، يعني منهج لك، منطق يعني منهج لك. الآن إذا في علم الأصول أنت ما تمنهج ولا ترسم هندسة الطرق، كيف لما تجاوز الشبهات في التفسير، في نزول القرآن، في علم القرآن، في علم الكلام؟ وهاي ما شاء الله علم الكلام صار علوم، علم التفسير صار علوم، علوم القرآن ما يسمونه علم، علم الفقه هم علوم القانون. شلون تريد تواجهها وما عندك هندسة واضحة؟ محال. يعني الأخوة اللي يخلدون إلى المنهج، أقصد يعني الاكتفاء بالأبواب القديمة والدامية، قطعا لن يستثمروا أصول الفقه لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لن يستطيع أن يجابوا التساؤلات في خلد وخلج أنفسهم فضلا عن غيرهم، وفي فكرهم فضلا عن غيرهم، وسيغردون في سرب، والبشر يغردون في سرب آخر صراحة. يعني لابد الإنسان يفعل هذا علم الأصول، يستثمره. فمن البحوث المستجدة عند الإنسان، ما عندنا، لذلك أنا ذكرت لأحد الباحثين الكبار، إنسان باحث أكاديمي يعني، وإن كان هو ابن مؤمن الآن يعيش الغرب ويدير مؤسسة من قبل بعض الجهات الدينية ضخمة جدا وخطيرة وكذا فلان، على كل ذكرت له، هو استعجب يقول نظرة البقية غير هذه النظرة، وليكن. قلت لنا الآن النهضة الذي تعيشها علم أصول الفقه والفقه أخطر من كل فترة الوحيد الباباني أو المجدد أو فلان أو غيره. الآن نحن نعيش نهضة تملي الظروف علينا بشكل إلجائي، أن يتبلور العلوم الدين إلى قفزة ونهضة عظيمة كبيرة، عقلها من عقل أو قصر عنها من قصر. نهضة هذه الآن فترة، وأفضل سلاح لدينا هاي المنهج التي تأتينا من علم أصول الفقه. ما تتقن علوم أصول الفقه القديم والبلورات الجديدة سوف تضيع المشي طبعا، كما كثير لا سمح الله تصدى حتى لكذا البحث الخارجي وكذا، بعد ذلك انزلق الى العلمانية او الى الفلانية او الى نماذج كثيرة ما شاء الله. وطبعا ينزلق لما انه ما يبلور هذه البحوث ويستطيع ان يغطيها، هو بنفسه يجد في نفسه اشكال فضلا عن ان يروي عطش الاخرين. اي نعم طبعا، نعم المسائل هي هكذا، ظل على نتاج القديم نجتر. مبانيهم صحيحة، البلورات ما تكفي أبدا، لابد أنت تورط نفسك في جهد واجتهاد واستنباط، تعبد المساحات الجديدة من الصحاري، شيء طبيعي ما تستطيع أن تجاوب أبدا. هذا شيء أمر ضروري، منا ومنا ماكو هالحكي، صير قوي في القديم وبلور الجديد على المجرى. نرجع، فمن البحوث المستجدة التي مرت بنا هي هذا المطلب. وهو ماذا؟ وهو أن نظام الحجج مجموع وجميع. شوف الحين الدينك في هندسة، علم الهندسة التكوينية نفس الشيء. هذا البناء من جهة متكاتف يعني مجموع، واضح ولا ما يصير مسجد في جامع كامل، ومن جهة هم جميع كل واحد مستقل، يعني أي دينك قضية واقفة سواء ارتبطت بالدينك الأخرى ولا لم ترتبط، لكن لتشكيل المسجد لابد أن تكون مجموع. ففيها جنبة جميع استقلال واستغراق، وفيها جنبة مجموع. يعني هاي الهندسة واقع تكويني ها، ولا ما جرى نظام الحجج ما كذا. جيد، هنا نلفت إلى دي اللفتة ضرورية، وهي ماذا؟ وهي أن مراحل الإثبات ليس من الضروري، عندما نقول متراتبة، عندما يمر بنا أنها متراتبة، لا يعني أن كل المرتبة اللاحقة ولاحقة اللاحقة ولاحقة اللاحقة اللاحقة التي مرت بنا الآن، تصور استعمال تفهيم جدي، جدي أول جدي ثاني لما جرى، لا يتصور أنه المرحلة اللاحقة مرهونة بكلها بقضها وقضيضها برمتها على المرحلة السابقة، لا، بعض مساحة المرحلة اللاحقة واضحة، بعضها مبهمة مترتبة على المرحلة السابقة. هذه نكتة مهمة. كذلك لاحقة اللاحقة، لاحقة اللاحقة اللاحقة. طبيعة الاستنباط اللغوي وما كذا، ان بعض مساحات الاستعمال واضحة، بعض مساحات الاستعمال عناصر ادوات الاستعمال من علوم اللغة، اقصد من هذه بعض مراحل المدلول الاستعمالي مبهم. احيانا مثلا انت تفترض آية معينة، سورة معينة تقرأها، حتى الامي في المسلمين، سما نقول في البشر، سما نقول صاحب أبناء اللغة، لا صدق، حتى الأمي في البشر الذي أنس بالقرآن أو أنس بالدين وكذا يفهم، حتى لو ما كان من أبناء اللغة العربية يفهم بالتالي من مساحة القرآن شيء، يفهم تصوران ويفهم استعمالان ويفهم تفهيما ويفهم جديا بحسب كلهم بحسب قدرته. إذن في مساحات واضحة ليست ملبدة بالغيوم، ليست مبهمة، يستعين، شوف لاحظ، إذن في محكمات عندنا تصورية وفي متشابهات تصورية، أها عندنا محكمات استعمالية في نفس الاستعمال واحد في الآية واحدة في الرواية واحدة، وعندنا متشابهات استعمالية، جيد صحيح، وعندنا محكمات تفهيمية، وعندنا متشابهات تفهيمية، آه، والمحكمات في كل مرتبة مراتب، صحيح، عجيب، نعم هو كذا، والمتشابهات في كل مرتبة مراتب، متشابهات التفهيم مراتب، بنفس التفهيم يعني. في نفس القالب التفهيمي للنص الوحياني. شوف مباحث القراءة النص الديني، تعدد قراءة النص الديني، إذا ما نلتفت إلى هالمطالب شبهاتهم وشكوكهم تقصف بعلوم الدين، هو لا تقصف أقصد، بس بالنسبة للناس مو كل مرحلة الاستعمال مبهمة، يجي لي هذا أبو الذواق والذواقة والراقص والراقصة والمتهتك والمتهتكة، يريد يلعب به في نصوص الدين، مو كلها متشابهة، في مساحات محكمة فيها بحسب علوم اللغة، بحسب العلوم العقلية، بحسب العلوم الدينية. شو القصة؟ هي تعدد قراءة النص الديني تلعبها، هي أو الصوفي جدي أو غيره فلان، يعني بعضها. فلاحظ إذن في كل مرتبة، في كل مرتبة في مساحات محكمة وفي مساحات متشابهة. هذه المساحات المتشابهة لا تعني، يعني لا تبيد ولا تزيل ولا تغطي ولا تهيمن على المحكمات، المحكمات هي تهيمن على المتشابهات. في المرحلة المدلول التفهيمي كذلك، في المرحلة المدلول الجدي كذلك، ولما جرى في واحد لازم يلتفت. اها في علم الرجال في محكمات، في تراثنا الحديث محكمات. نقدر واحد تلاقي يلعب يتزلزل. شوف الانسداديين، دققوا ظاهرة علم الانسداد في علم الأصول ظاهرة عظيمة بغض النظر عن صحة نظرية الانسداد حتى مع تخطئة نظرية الانسداد، لكن البحوث التي جرت في بحث الانسداد عظيمة جدا عظيمة جدا. ان الأصول يقدر يبتكر نظام حججي من دون نص خاص، هو معنى الانسداد يعني ماذا؟ مع انسداد ان الاصولي يستطيع ان يكتشف حجج خاصة، حجج خاصة من ادلة عامة. الله اكبر، شلون ابداع اصولي عظيم. هذا كلام نفسه كلام صاحب الجواهر، استطيع ان اصل الى نتيجة خاصة من دليل عام جدا فوقي. تتذكرون دائما استشهد بكلام صاحب، نستشهد بكلام صاحب الجواهر في التشهد بالشهادة الثالثة في الأذان. راجعوها في كتاب الجواهر في باب الأذان، في كتاب الصلاة في باب الأذان، يقول أنا صاحب الجواهر، هو دعوة صاحب الجواهر، أستطيع أن أثبت الجزئية الخاصة مو العامة مو الاستحباب العام وبينها ست نواحي صناعية مختلفة، يقول أستطيع أن أثبت الجزئية الخاصة من أدلة عامة. هاي الدعاء صاحب الجواهر من هو نفسه بمبحث الانسداد، شبيه لا أقصد نفس محور الانسداد، شبيه ما ارتكبه الأصوليون من أدلة عامة رتبوها مقدمة أولى ثانية رابعة ثالثة رابعة خمسة، خمس مقدمات كل مقدمة فيها قواعد. الأصوليون في باب الانسداد خمس مقدمات كل مقدمة فيها مجموع قواعد، مجموع قواعد شكل المقدمة الأولى، مجموع قواعد. يا أخي إذا واحد ما يعرف فهرسة الأصول شو يقول الأصول؟ مجموع قواعد المقدمة الثالثة الرابعة الخامسة أولدوا الأصوليون. حتى الانفتاحيون الذين يردون عن الانسداديون لا يشكلون على الاستدلال، يشكلون على عدم وجود بعض المقدمات، لو وجدت كلام الانسداديين صحيح. فلاحظ هذا الابتكار العظيم، من أين جبتوا؟ من جيبكم؟ بلورة جديدة، باب جديد ما ذكره الأولون والآخرون. أنتم الآن أربعة قرون يا علماء الأصول ابتكرتم هذا الشيء؟ يقول نعم نبتكر. وظيفة المجتهد مش العطال البطال، وظيفة أنه يتقدم في الأبواب الحديثة. شنو يشتر القديم؟ طبعا يشتر القديم كأسس كأصالة، لكن لابد يولد مواليد جديدة، نسل جديد بدم يعني بنفس جديد. وهلما جرى فظاهرة بديعة أصولية في علم الانسداد. المقصود على أي حال، هناك ذكر الأصوليون في باب الانسداد ليس أحد أن يزايد في تراث الحديث، هم الانسداديون لاحظوا كلماتهم في المقدمة الأولى، من يزايد على تراث الحديث. هذه أحد اللفتات العظيمة الرجالية التي ذكرها الأصوليون في باب الأصول. قال من يزايد على تراث الحديث يخرج من مذهب أهل البيت شعر بنفسه ولم يشعر. هذه كلام الأصوليون، راجعوا كلماتهم في باب الإسلام. المقصود يعني أراد الأصوليون هناك أن يقولوا أن علم الرجال وعلم الحديث قسم منه محكم، ما تقدر تلعب به، تريد تلعب العب نفسك مسيرة. قسم منه متشابه، مو كله متشابه، دير بالك إذا تفكر كله متشابه أنت صرت متشابه من حيث لا تشعر. هذه نكتة مهمة جدا. فلذا دائما في علوم الدين، في الدلالة التصورية، في الدلالة التصديقية، في الدلالة التفهيمية الجدية والمجرة، منه آيات محكمات وأخرى. أما تريد تقول لي كله متشابه أنت صرت صفصطي تشكيكي كيكي كيكي بدون ما تريد بحوث. لازم تلتفت، هذه بحوث شوف دقيقة، من دقق بها من يوميات الاستنباط أنت تترجل.